لسان عربي تقدم امرأة مقامرة، قصة قصيرة للكاتب الروسي ألكسندر بوشكين، الترجمة لوديع رافائيل، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. في ليالي الشتاء الباردة والثلوج تتساقط والمطر ينهمر، كان الفتية يلتفون حول المائدة حيث يمضون في اللهو والسمر ويقامرون طمعا في الربح والكسب، لا يهمهم من كسب منهم أو خسر، ولا شيء عندهم أفضل من اللعب. كانوا يلعبون الورق في منزل ناروموف الضابط بفرقة الخيالة، وانقضى الليل الطويل حثيثا دون أن يشعر أحد بمرور الوقت. وعندما تركوا ورق اللعب وهم بعضهم لتناول العشاء، كانت عقارب الساعة قد جاوزت حينئذ 4 صباحا. أما الذين كسبوا فقد تمتعوا بأشهى أنواع المأكولات، وأما الخاسرون فقد كانوا ينظرون إلى صحافهم الخاوية شاردي الفكر، وفي عيونهم حسرة، وعلى وجوههم سمات الحزن والكآبة والندم. ولكن ما إن ظهرت زجاجات الشمبانيا حتى اشترك الجميع في حديث طلي ممتع. كيف حالك الليلة يا سورين؟ هكذا ابتدر ناروموف أحد ضيوفه متسائلا. خسرت كالمعتاد، ويجب الاعتراف بأنني لست محظوظا، مع أنني ألعب باحتراس شديد ولا أنفعل كثيرا ولا أراهن بمبالغ كبيرة، ومع أنني أظل واعيا ومنتبها طول الوقت فالخسارة تلاحقني على الدوام. ومع ذلك فلم تتهور أبدا ولم تغامر مرة بزيادة الرهان على أي ورقة. إن لفي قدرتك على ضبط أعصابك ما يثير دهشتي حقا، وقال أحد الضيوف وهو يشير إلى ضابط صغير السن من سلاح المهندسين. ولكن انظر إلى هيرمان، إنه لم يمسك أبدا بورق اللعب ولم يقامر قط طيلة حياته، ومع ذلك فهو يسهر معنا حتى 5 صباحا يراقبنا فقط بينما نحن نلعب. فأجاب هيرمان قائلا: إن لي ولعا شديدا بلعب الورق، ولكن حالتي لا تسمح بأن أضحي بما هو ضروري أملا في الحصول على مزيد مشكوك فيه. فقال تومسكي على الفور: إن هيرمان رجل ألماني، لذلك فهو حريص ولا يحب المغامرة. ولكن اللغز الذي يحيرني الآن هو جدتي الكونتيسة أنا فيدوتوفن، إنني لا أستطيع أن أفهمها. وهنا صاح الجميع في صوت واحد: ماذا تقول؟ كيف كان ذلك؟ واستطرد تومسكي يقول: إن الذي يحيرني هو أن جدتي لا تقامر. وقال ناروموف: ولكن ما الغريب في ذلك؟ امرأة شمطاء بلغت من العمر 80 عاما ولا تقامر، أية غرابة في ذلك يا تومسكي؟ إذن فأنت لا تعرف عنها شيئا. لا شيء البتة، لا نعرف عنها شيئا. وبدأ تومسكي يسرد قصة جدته الكونتيسة أنا فيدوتوفنا قائلا: عليكم إذن أن تنصتوا جيدا. منذ حوالي 60 عاما ذهبت جدتي في زيارة إلى باريس، وهناك نالت شهرة واسعة، فكان الناس يتتبعون خطاها ليحظوا ولو بنظرة من فينوس موسكو. أما ريشليو فقد حاول التودد إليها، وهي تقسم لي أنه كاد يطلق الرصاص على نفسه مرة لشدة قسوتها عليه وإعراضها عنه. وكان لعب الورق من العادات التي سادت بين نساء هذا العصر. وحدث ذات يوم أن خسرت جدتي وهي تلعب مع أمراء القصر مبلغا ضخما ربحه منها دوق أورليانز، ولما لم يكن معها وقتئذ المال الكافي لتغطية هذه الخسارة الجسيمة، فقد وعدته بشرفها أن تسدد له هذا الدين فيما بعد. وعادت جدتي إلى المنزل، وبينما هي تقلع ملابسها الداخلية وتزيل المساحيق من وجهها، قصت على جدي قصة خسارتها مع دوق أورليانز، وطلبت منه آمرة أن يسدد هذا الدين الكبير. وعلى ما أذكر كان جدي بمثابة أحد الموظفين الذين يقومون على خدمتها، وكان يخشاها كما يخشى الإنسان مرض الطاعون. ولكنه ما كاد يسمع أنباء هذه الخسارة الفادحة حتى فقد وعيه وثارت ثائرة غضبه، وواجهها بفواتير الحساب التي تثبت أنهما قد أنفقا نصف مليون روبل خلال فترة الستة أشهر الأخيرة، وأكد لها أنه لن يقوم بسداد هذا الدين، خاصة وأنهما لا يستطيعان الاعتماد على الضياع التي يمتلكانها في موسكو وساراتوف بينما كانا يقيمان في باريس. فما كان من جدتي إلا أن صفعته على وجهه وطردته خارج حجرتها، وآثرت أن تبيت تلك الليلة بمفردها، ولم تسمح له بأن يقاسمها مخدعها لتظهر له غضبها منه وعدم رضاها عنه. لعل في ذلك ما يثنيه عن عزمه ويدفعه إلى تسديد خسارتها. وفي الصباح أرسلت في طلبه لترى ما إذا كان في عقاب الليلة الماضية ما جعله يغير من رأيه، ولكنها وجدته ثابتا كالصخر ولم تجدي معه تصرفاتها فتيلا. ولأول مرة في تاريخ حياتهما الزوجية بدأت جدتي تتنازل عن كبريائها، وأخذت تتوسل إليه بشتى الطرق والوسائل، فقالت له أنها تعترف حقا بكثرة ديونهما، ولكن يجب أن تعرف أن هناك فرقا بين دين الأمراء ودين الصعاليك، هذا ما قالت، وأنه ليس ما يليق بشرفهما عدم الوفاء بدينهما لدوق أورليانز، وإذ أن هذه التوسلات جميعا لم تؤثر في جدي، وأكد لها مرة أخرى أنه لن يدفع شيئا. وقعت جدتي في حيرة شديدة ولم تدري ماذا تفعل، وأخيرا هداها تفكيرها إلى أن تذكرت أن من بين أصدقائها المقربين رجلا مشهورا واسع الثراء، وأظنكم تعرفونه جيدا، الكونت سانت جيرمان، صاحب القصص الغريبة والروايات العجيبة، ذلك الذي ادعى أنه هو اليهودي الخالد الذي اخترع إكسير الحياة وحجر الفلاسفة إلى آخر هذه الادعاءات. وطالما سخر منه أصدقاؤه لادعائه معرفة أمور هو أجهل الناس بها، وقال عنه كازانوفا في مذكراته أنه كان جاسوسا داهية، ولكن مهما يكن من أمر الغموض الذي اكتنف حياته الخاصة، فقد كان سان جيرمان وقورا في مظهره، قديرا على أن يجعل من نفسه شخصية جذابة محبوبة في المجتمعات التي يرتادها. وحتى اليوم لا تزال جدتي مغرمة به، حريصة على أن لا تسمح لأي إنسان بأن يمس كرامته بسوء في حضرتها، وكانت تعرف أن سان جيرمان هذا يمتلك مبلغا كبيرا من المال، فقررت أن تلجأ إليه وتسأله مساعدتها للوفاء بدينها لدوق أورليانز، وعلى الفور بعثت إليه برسالة رقيقة تطلب منه الحضور لمقابلتها في أمر هام. وفي الحال لبى الرجل العجوز النداء وتوجه إليها على عجل، فوجدها غارقة في لجة من حزن دفين وهم بالغ. وعندما سألها جيرمان عما تعانيه ودواعي حزنها وشقائها، فاجأته بأن صبت على زوجها وابلا من الشتائم واللعنات، وقصت عليه روايتها من أولها، واختتمت حديثها بقولها ألا أمل لها مطلقا إلا في الاعتماد على كرمه وصداقته ومروءته وسمو خلقه. وبعد أن فكر سان جيرمان مليا، قال لجدتي في صوت هادئ رزين بوسعي أن أدبر لك هذا المبلغ الذي تريدينه، ولكن مما لا شك فيه أنك لن تكوني هادئة البال مرتاحة الضمير إلا بعد سداده لي، بيد أنني لا أريد أن أسبب لك متاعب جديدة، خاصة وأن هناك سبيلا آخر لحل مشكلتك، يمكنك أن تربح المبلغ وهكذا تسددينه لدوق أورليانز دون حاجة إلى الاستدانة. فقاطعته جدتي قائلة ولكن يا عزيزي الكونت، يجب أن تعرف أنه ليس معي أي نقود على الإطلاق. فقال جيرمان لن تكوني في حاجة إلى نقود، وما عليك إلا أن تنصتي إلى ما سأقوله لك. وكان أن أفشى سان جيرمان إلى جدتي بسر خطير لا شك في أن كل واحد منكم يتوق إلى معرفته حتى ولو كلفه ذلك الشيء الكثير. وهنا بدأ الفتية المقامرون يركزون انتباههم من جديد، وأشعل تومسكي غليونه، وبعد أن أخذ منه أنفاسا طويلة استطرد يقول وفي تلك الليلة نفسها ذهبت جدتي إلى قصر فرساي حيث كانت تلعب الملكة. كان البنك في حيازة دوق أورليانز في ذلك الوقت، وبعد أن ابتدعت جدتي رواية قصيرة تعتذر بها عن عدم تمكنها من إحضار دينها الكبير، بدأت في اللعب. وبينما كان دوق أورليانز يوزع الورق، انتقت هي 3 ورقات لعبت بها الواحدة تلو الأخرى. وكان أن ربحت الورقات 3، وبذلك غطت كل خسارتها السابقة وأوفت بدينها للأمير. فقال أحد الحاضرين: مجرد حظ ليس إلا. وصاح هيرمان: إنها لقصة خرافية. وقال ثالث: ربما كانت الورقات مميزة. فأجاب تومسكي في ثقة وثبات: لا شيء من هذا كله. وهنا صاح ناروموف في دهشة مخاطبا تومسكي: كيف يكون هذا؟ كيف تستطيع جدتك أن تربح 3 ورقات متتالية ولم تعرف أنت سرها حتى الآن؟ فأجاب تومسكي في حسرة قائلا: ليست المسألة بالبساطة التي تتصورها. لقد كان لجدتي 4 أبناء، أبي واحد منهم، ومع أنهم كانوا يقامرون باستمرار ولا أمل في عدولهم عن ذلك، فهي لم تبح بسرها هذا لواحد منهم. ولو أنها فعلت لكان في ذلك نفع لهم ولي أنا أيضا. ومع ذلك فقد قال لي عمي الكونت إيفان إليتش هذه القصة وأقسم بشرفه على صحتها. حدث أن خسر شابليسكي، ذلك المليونير الذي فقد ملايينه الكثيرة على موائد القمار ومات معدما فقيرا، حدث أنه خسر في إحدى الليالي 300,000 روبل مع شخص يدعى زوريتش على ما أذكر، وانتابته حالة من اليأس والقنوط وحزن حزنا شديدا. وعلى الرغم من قسوة جدتي على مثل هذا الشباب المسرف المتهور، فقد وجدت نفسها لسبب أو لآخر مسوقة إلى العطف على شابليسكي هذا. وبعد أن وعدها بشرفه ألا يعود إلى المقامرة مرة أخرى، عينت له 3 ورقات يلعبها الواحدة تلو الأخرى. وذهب شابليسكي إلى غريمه زوريتش وشرعا يلعبان. وكان أن وضع شابليسكي 50,000 على الورقة الأولى وكسب، ثم وضع الرهان على الورقة الثانية وكسب، وضاعفها 3 على الورقة الأخيرة وكسب أيضا، وهكذا استعاد خسارته وأكثر. وقال واحد من الصحاب: ولكن ألم يحن الوقت بعد ليتوجه كل منا إلى مخدعه؟ الساعة الآن 6:45. ومع انبثاق نور الصباح شرب الفتيان ما تبقى في كؤوسهم من شمبانيا، وذهب كل منهم إلى سريره. الفصل الثاني. أمام المرأة. أمام المرأة وفي قاعة الملابس الفاخرة جلست الكونتيسة آنا فيدوتوفنا، ومن حولها 3 من وصيفاتها. وكانت الأولى تحمل في يدها صندوق المساحيق، والثانية صندوقا صغيرا به عدد من مشابك الشعر، أما الثالثة ففي يدها قبعة عالية لها شرائط قرمزية اللون. ومع أن مظاهر الجمال كانت قد قطعت علاقتها بالكونتيسة منذ زمن بعيد، فها هي لا تزال محتفظة بعادات صبا أيام كانت فتاة شابة ساحرة الجمال، وها هي أيضا لا تزال تتبع بكل دقة وحدق تقاليد العام 1770، فتقضي الساعات الطوال وتبذل جهدا كبيرا لتجميل نفسها واستكمال زينتها تماما كما كانت تفعل منذ 70 عاما. وهناك بجانب النافذة كانت تجلس سيدة في ريعان الشباب. كانت الكونتيسة قد تولت تربيتها منذ نعومة أظفارها. وفي تلك اللحظات ظهر عند باب الغرفة ضابط شاب وقال: صباح الخير يا جدتي. بونجور مادموزيل ليز. جئت أطلب منك جميلا يا جدتي. وقالت الكونتيسة: أي شيء تريد يا بول؟ وقال الضابط الشاب: هل تسمحين لي بأن أقدم لك واحدا من أصدقائي وأن أدعوه لحضور حفل الرقص الذي تنوين إقامته يوم الجمعة؟ فقالت الجدة: تستطيع أن تدعوه إلى الحفل وقدمه لي هناك، ولكن قل لي هل قضيت الليلة الماضية عند... نعم، ولقد كانت ليلة مبدعة رقصنا فيها جميعا حتى الخامسة صباحا. أما مس أليتسكايا فقد كانت تبدو رائعة جدا. ماذا يعجبك فيها يا عزيزي؟ لابد وأنك لم ترى جدتها الأميرة داريا بيتروفنا. مس أليتسكايا لا تعتبر شيئا يذكر بالنسبة لجدتها، ولو أنني أعتقد أنها قد أصبحت مسنة الآن، إنها تبدو أكبر من سنها، أليس كذلك يا بول؟ فرد عليها تومسكي مشدوها، ماذا تقصدين بقولك أنها أكبر من سنها؟ وأنها قد أصبحت عجوزا، مع أن التراب قد طواها منذ 7 سنوات. وهنا رفعت السيدة الجالسة بجوار النافذة رأسها وغمزت لتومسكي فاستدرك ما قاله وعض على شفتيه، بعد أن تذكر أنهم كانوا قد أخفوا عن جدته نبأ وفاة صديقتها العزيزة هذه المدة الطويلة. ولكن الغريب هو أن الكونتيسة قد تلقت هذا الخبر بعدم اكتراث أو مبالاة، وكان كل ما علقت به ماتت؟ إنني لم أعرف، لقد عيننا أنا والأميرة داريا وصفات شرف للإمبراطورة في وقت واحد، وعندما مثلنا بين يديها وللمرة 100 أخذت الكونتيسة تسرد على حفيدها قصتها مع الإمبراطور. وبعد أن انتهت من سرد قصتها قالت: حسنا يا بول، ساعدني على النهوض، أما أنت يا ليزا فأرجو أن تحضري صندوق النشوق. ثم اختفت الكونتيسة وراء إحدى الستائر ومعها وصيفاتها الثلاث لتستكمل زينتها وترتدي ملابس الخروج. ووجدت السيدة الشابة الفرصة سانحة لتتحدث مع تومسكي على انفراد، فبادرته متسائلة في صوت منخفض رقيق: ترى من يكون ذلك الشخص الذي تنوي تقديمه للكونتيسة يوم الجمعة؟ إنه يدعى نارموف، هل تعرفينه؟ لا، لا أعرفه، ولكن هل هو ضابط في الجيش؟ نعم. من سلاح المهندسين؟ لا، إنه من حرس الفرسان. ولكن ما الذي يجعلك تعتقدين أنه من سلاح المهندسين؟ ولم تحر السيدة جوابا، واكتفت بأن ابتسمت ابتسامة مقتضبة. وأنقذها من هذا الموقف أن نادت الكونتيسة من خلف الستارة تقول: بول، ابعث إلي بقصة جديدة، ولكن أرجو ألا تكون من ذلك النوع من الرواية الحديثة، أرجوك. فرد عليها تومسكي: ماذا تقصدين يا جدتي؟ واستطردت الكونتيسة تقول: أعني قصة لا يلجأ فيها البطل إلى التخلص من أبيه أو أمه، وحيث لا جثث لضحايا حريق أو غرق. إن حوادث الغرق ترعبني وتبعث في نفسي موجة من الفزع والاضطراب. لا يوجد مثل هذا النوع من القصص هذه الأيام، إلا إذا كنت تريدين قصة روسية. وهل توجد قصص روسية على الإطلاق؟ إذن فابعث إلي بواحدة منها بأية وسيلة، أرجوك يا عزيزي لا تنسى. يجب أن أنصرف الآن، إلى اللقاء، سرقني الوقت. إلى اللقاء ليزافيتا إيفانوفنا، ألا زلت تعتقدين أن نارموف مهندس؟ وخرج تومسكي وبقيت ليزافيتا إيفانوفنا بمفردها في قاعة الملابس، فتركت البندير وشرعت تطل من خلف زجاج النافذة إلى الشارع الهادئ الساكن، إلى الأفق البعيد. وعلى حين غرة شاهدت ضابطا حديث التخرج يظهر خلف ناصية المنزل المواجه عند الطرف الآخر للطريق، فاحمرت وجنتها خجلا وعادت للعمل الذي كان بين يديها، وأطرقت برأسها وثبتت عينيها في القماش الذي تطرزه. وفي تلك اللحظة ظهرت الكونتيسة من خلف الستائر كاملة الهندام ونادت: ليزانكا، دعيهم يحضرون العربة فسنقوم بنزهة قصيرة. فقامت ليزا من أمام البندير وبدأت ترفع منها النسيج لتعد نفسها للخروج، ولكن الكونتيسة لم تمهلها لحظة واحدة وقالت: ماذا دهك يا بنيتي، ألا تسمعين؟ أسرعي في طلب العربة حالا. فأخذت ليزانكا تهرول مسرعة خارج الحجرة وهي تقول: سمعا وطاعة، سأمرهم بإحضار العربة على الفور. وفي نفس الوقت دخل تابع من أتباع الأمير بافيل ألكسندروفيتش يحمل بعض الكتب وقدمها للكونتيسة فقالت له: هذا جميل، أرجو أن تبلغه شكري وتحياتي. ثم نادت: ليزانكا، ليزانكا، أين أنت؟ ولماذا خرجت من هنا؟ فأجابت الفتاة: كنت أنوي ارتداء ملابس الخروج. وردت عليها الكونتيسة قائلة: ولما العجلة؟ لدينا متسع من الوقت يا عزيزتي، اجلسي حيث كنت، افتحي الكتاب الأول واقرأي. فأخذت ليزا الكتاب ولم تقرأ سوى أسطر قليلة حتى قطعتها الكونتيسة: ارفعي صوتك، ماذا حدث؟ هل فقدت صوتك يا عزيزتي؟ انتظري لحظة، أحضري مسندا لقدمي، أقرب، هذا حسن، استمري. ولم تقرأ ليزافيتا أكثر من صفحتين حتى أخذت الكونتيسة تتثاءب مرة تلو الأخرى وقالت: أترك الكتاب، ما هذه التفاهات؟ أعيد الكتب جميعها إلى الأمير بافيل، ولكن ماذا عن العرب؟ فأجابت عليها ليزافيتا إيفانوفنا وهي تطل من النافذة: العربة معدة في الانتظار. فقالت الكونتيسة في صوت حاد عنيف: إذن فلماذا لا ترتدي ملابسك حتى الآن؟ إنك تؤخرينني دائما وتجعلينني أنتظرك حتى ترتدين ملابسك، إنه لأمر مؤسف يا عزيزتي. ولم تتفوه ليزا بشيء وهرعت إلى حجرتها، ولكن لم تمضي دقيقتان حتى أخذت الكونتيسة تدق الجرس بشدة وعنف. جعلت وصيفاتها الثلاثة يأتين مندفعات في قوة من أحد الأبواب، بينما اندفع رجل من أتباعها داخل الغرفة من الباب الآخر، وقالت لهم بصرامة: لماذا لا تحضرون بسرعة؟ ألا تستطيعون المجيء بمجرد استدعائكم؟ أخبروا ليزافيتا إيفانوفنا أنني في انتظارها. وهنا دخلت ليزافيتا ترتدي قبعتها ورداء مزركشا رائعا يضفي عليها جمالا فوق جمالها، واستقبلتها الكونتيسة بفتور شديد قائلة: وأخيرا حضرت، ولكن ما هذا الذي ترتدينه؟ ولماذا؟ ولأجل من؟ هل تريدين اقتناص أحد الرجال؟ كيف حال الجو اليوم؟ يبدو أنه عاصف، أليس كذلك؟ فأجاب الخادم: لا يا سيدتي، الجو هادئ اليوم، ولا رياح وعواصف على الإطلاق. فقاطعته الكونتيسة غاضبة وقالت: إنك لا تعي ما تقوله، ودائما تقول أي شيء يخطر على بالك. افتح زجاج النافذة، أقفله بسرعة، تماما كما ظننت، هناك ريح شديدة وباردة أيضا. خذوا العربة وحلوا الجياد، لن نخرج اليوم يا ليزا، وأعتقد أنك لم تكوني بحاجة إلى كل هذا التأنق. فأخذت ليزافيتا تقول لنفسها: وهكذا أعيش. والواقع أن حياتها كانت فعلا في منتهى القسوة والشقاء. إن خبز المحسنين مر، وإن الطريق إلى منزل الغرباء موحش ومؤلم، هكذا قال دانتي، وهكذا كانت تشعر ليزافيتا إيفانوفنا أكثر من أي إنسان آخر. وترى من ذا الذي يستطيع أن يحس بتلك المرارة والوحشة أكثر من فتاة فقيرة معدمة فقدت أباها وأمها، ووجدت نفسها مسوقة إلى الاعتماد على سيدة غنية عجوز من الطبقة الأرستقراطية، تأتمر بأوامرها وتدين لها بوجودها. في الحقيقة لم تكن الكونتيسة قاسية الفؤاد أو معدومة الضمير والإحساس، ولكن ألا يكفي أن تكون من ذلك النوع الهوائي المتقلب المزاج الذي لا ينوي على أمر إلا ليستبدله بآخر؟ مثلها في ذلك مثل جميع النساء اللواتي أفسدهن تدليل المجتمع واحترامه لهن أكثر مما يجب. وكمعظم النساء والرجال الذين تقدم بهم العمر، كانت الكونتيسة شحيحة شديدة البخل، أنانية إلى أبعد حدود الأنانية. ذلك أن مثل هذا الصنف من الناس غالبا ما يكونون قد استهلكوا كل عاطفتهم وأحاسيسهم خلال سنية حياتهم الطويلة، حتى بات في اعتقادهم أنهم لا ينتمون إلى الحاضر، وأنه ليس من حقهم التمتع بالحياة المحيطة بهم. ومع ذلك فقد دأبت الكونتيسة على الاشتراك في مجالس اللهو والسمر الذي يقيمها علية القوم، فكانت تذهب إلى حفلات الرقص حيث تقبع في الكرسي المعد لها في أحد أركان الصالة ولا تتحرك، ولما كانت تضع المساحيق وترتدي ملابسها بنفس الطريقة القديمة التي كانت سائدة أيام شبابها، فقد كانت تبدو كما لو أنها شبح مخيف أو مجرد تمثال قصد به تزيين الحجرة. وكان المدعوون دائما ما يتوجهون إلى حيث تجلس الكونتيسة وينحنون أمامها تماما كما يؤدي فرضا واجبا، ثم لا يلبثون أن ينصرفوا عنها ويمضون في مرحهم ولهوهم دون أن يعيروها أي اهتمام. كما كان من عادة الكونتيسة إقامة حفلات في منزلها يحضرها كبار الشخصيات في المدينة، مع أنها لم تكن تعرف أحدا من الحاضرين في كثير من الأحيان، فقد كانت تحرص دائما على مراعاة قواعد الإتيكيت وأصول الآداب العامة. أما خدمها الذين لا عدد لهم فقد كانوا يتصرفون كما يحلو لهم ويتبارون في نهب ثروتها. في هذا الجو الغريب كانت ليزافيتا إيفانوفنا ضحية بريئة بحق. كانت الكونتيسة تطلب منها إعداد حفلات الشاي ثم تعود فتلومها بعد ذلك على الإسراف في استهلاك السكر. وعندما كانت تطلب منها أن تقرأ عليها قصة من القصص كانت ليزافيتا تتعرض لأقصى عبارات التوبيخ والتأنيب إذا ما أخطأ المؤلف أو قال كلاما لا يعجب الكونتيسة. وإذا رافقتها في رحلة أو خرجت معها في نزهة فهي مسؤولة عن أحوال الجو وسلامة الطريق، أما مركزها في المجتمع فقد كان يدعو للأسف والرثاء. الجميع يعرفونها والجميع لا يهمهم من أمرها شيء، ففي الحفلات لا يشعر أحد بوجودها ولا يدعوها إنسان لمراقصتها إلا في حالة واحدة، عندما تتخلف شريكته. أما النساء فهن لا يعرفنها إلا إذا احتجن إلى الذهاب إلى غرفة الملابس لإصلاح ما فسد من زينتهن. ومع ذلك فقد كانت ليزافيتا إيفانوفنا تعرف نفسها حق المعرفة. كانت تثق في نفسها وتعتز بكرامتها وتتحاشى كل ما يمكن أن يسيء إلى سمعتها. لقد كانت تقضي أيامها في هذا الجو وكلها أمل ورجاء، تنتظر في صبر وإيمان ذلك المنقذ الذي سيأتي ليخلصها من هذه المتاعب ويعترف لها بشخصيتها ويعيد لها كيانها وهيبتها. بيد أن شباب ذاك العصر الذين كانت تستهويهم المناظر الكاذبة والمظاهر الخادعة أهملوها جميعا، ولم يشأ واحد منهم أن يبتسم لها على الرغم من أنها كانت أجمل 100 مرة من تلك الفتيات الفاترات عديمات الحس باردات الشعور اللائي كان يكن لهن في اتيان المجتمع كل مودة واحترام. وكثيرا ما كانت ليزافيتا المسكينة تترك صالات الرقص وقاعات الاستقبال الضخمة بكل ما فيها من صخب وأفراح وسرور وتهرع باكية إلى حجرتها المتواضعة في الطابق العلوي، تلك الحجرة التي لم تكن تحوي من المتاع أكثر من دولاب صغير ومرآة وسرير عليه بعض النقوش وشمعدانا صغيرا من النحاس يبعث في الحجرة ضوءا خافتا لا يكاد يذكر. وذات صباح بعد مرور يومين على الليلة التي جاء وصفها في أول هذا الكتاب، وقبل حوالي أسبوع من الليلة التي ذهب فيها تومسكي لزيارة جدته والتي حدث فيها ما حدث في مستهل هذا الفصل، كانت ليزافيتا إيفانوفنا تجلس أمام البندير بالقرب من النافذة، وفجأة رأت شابا وسيما في زي ضابط فرق المهندسين يقف عبر الباب عند ناصية المنزل المقابل يتطلع إليها بعينين جريئتين ثابتتين دون أن يتحرك. عادت ليزا إلى عملها دون أن تعره انتباها، وبعد 5 دقائق أطلت خلال النافذة مرة أخرى، وللمرة الثانية شاهدت الشاب يقف في مكانه يحملق لها ولم يتحرك. ولما لم تكن قد اعتادت مثل هذا النوع من المغازلة فقد استمرت في عملها 2 ساعة أو 2 دون أن تحاول النظر إليه مرة أخرى. وجاء موعد الغداء، وبينما هي تهم بترك العمل الذي بين يديها وتتجه إلى صالة الطعام وقع بصرها عفوا وعلى غير قصد منها على زجاج النافذة. وأدهشها لاحظت الضابط لا يزال واقفا في مكانه، لم يتحرك. وبعد يومين وفي نفس المكان، شاهدت ليزافيتا نفس الشخص وهي في طريقها لركوب العربة مع الكونتيسة. كان يقف ثابتا لا يتحرك، وقد أخفى وجهه خلف ياقة عريضة من الفرو، بحيث لم يظهر من تحت قبعته العالية سوى عينيه السوداوين اللامعتين. وكان أن شعرت ليزافيتا إيفانوفنا في ذلك الوقت بخوف وقلق شديدين لا تعرف لماذا. وبمجرد عودتها إلى المنزل أسرعت ليزا إلى النافذة، فوجدته واقفا حيث كان مصوبا عينيه إليها في جرأة وإصرار. وهنا كاد يمزقها رغبتها في حب الاستطلاع، وانتابتها رعشة وغمرها شعور غريب لم تعرف له مثيلا في حياتها من قبل. ومنذ ذلك التاريخ لم يمر يوم واحد لم يذهب فيه الضابط الشاب ليقف الساعات الطوال أمام النافذة التي اعتادت ليزافيتا الجلوس في مواجهتها. ويبدو أن علاقة ما بدأت تنسج خيوطها، وقررت ليزافيتا أن تعرف سر وقوف الشاب في ذلك المكان وماذا يريد، فصارت تمنحه كل يوم نظرة أطول من نظرتها في اليوم السابق. ورأت ليزافيتا في الحمرة التي كانت تغمر وجه الفتى كلما تقابلت عيناهما دليلا على أنه إنما يريد أن يقول لها شيئا، ربما كان هاما. ولم يمض أسبوع حتى بدأت تحييه بابتسامة عريضة فيها إثارة وتشجيع. وعندما طلب تومسكي من جدته أن تسمح له بأن يقدم لها أحد أصدقائه، أخذ قلبها يخفق خفقانا سريعا متواصلا. وعندما عرفت منه أن صديقه هذا فارس من فرق الخيالة وليس ضابطا في سلاح المهندسين، أسفت لأنها قد أفشت سرها إليه دون أن تشعر. كان هيرمان ابنا لرجل ألماني انتهى به المطاف إلى أن اتخذ من روسيا مقرا له، ومات أبوه هذا ولم يترك له سوى ثروة ضئيلة. ومنذ البداية عرف هيرمان حقيقة وضعه في المجتمع، وصمم على الكفاح من أجل بناء مستقبله، فلم يقرب الأموال التي تركها له والده، بل إنه لم يقرب أيضا ما كانت تدره هذه الأموال من فوائد، وعاش حياته مكتفيا برتبته دون أن يسمح لنفسه بالانغماس في أي ناحية من نواحي الفسق أو الإسراف. ولما كان هيرمان متحفظا وطموحا، فلم ينجح أصدقاؤه في التأثير عليه وضمه إليهم عندما يقامرون. ومع أنه كان ملتهب العاطفة واسع الخيال مملوءا بالحيوية والنشاط، فقد كانت له إلى جانب ذلك كله شخصية صارمة قوية استطاعت أن تحميه من الانزلاق في المهاوي والأخطاء التي يقع فيها الشباب عادة عندما يبلغون مثل سنه. ومع أنه كان يلذ له قضاء الليالي الطوال يتتبع بعينين مدهوشتين تقلبات الحظ على موائد القمار، فهو لم يلمس ورقة واحدة من ورق اللعب. وكان له في ذلك قول: لا أستطيع التضحية بالقليل اللازم أملا في الحصول على كثير غير مضمون. بيد أن قصة الورقات الثلاث التي سمعها من تومسكي استولت على كل مشاعره وأفكاره، ورح يرددها ليلا ونهارا. وفي المساء التالي وبينما هو يسير هائما في شوارع بطرسبرغ، إذ به يتحدث إلى نفسه: ترى ماذا يحدث لو عرفت سر الورقات الرابحة؟ ولماذا لا أجرب حظي؟ يجب أن أتعرف على الكونتيسة وأحظى برضائها، وربما بادلتني الغرام. ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل، وهي قد بلغت 87، وربما تموت الأسبوع القادم أو غدا أو بعد غد. والقصة نفسها هل يمكن أن تكون صحيحة؟ هل من المعقول أن يتكهن إنسان بثلاث ورقات متتالية وتربح جميعها؟ لا، لن أفعل ذلك. إن العمل الجاد المتواصل والحرص والاعتدال، هذه هي ورقاتي الثلاث الرابحة، وبها أستطيع مضاعفة ثروتي 3 أضعاف أو 7 أضعاف، ما المانع؟ في هذه الورقات الثلاث يكمن الهدوء والاستقرار وراحة البال. وبينما هو غارق في هذه التأملات والأفكار، حملته قدمه إلى أحد الشوارع الرئيسية في بطرسبرغ، وإذ به يقف أمام منزل شيد على الطراز القديم. واسترع انتباهه ازدحام الشارع بالعربات في هذا الوقت المتأخر من الليل، وكانت تمر هذه العربات الواحدة منها تلو الأخرى مسرعة نحو البوابة الكبيرة المزدانة بالأنوار اللامعة البراقة. وتسمر هيرمان في مكانه يراقب ما حدث، وعلى سلم كل عربة كان يرى مرة ساق فتاة جميلة، ومرة ثانية حذاء عسكريا ضخما به مهماز، ومرة ثالثة سروالا ضيقا وحذاء أسود لامعا من تلك التي يرتديها رجال السلك السياسي. ثم ها هي المعاطف المصنوعة من الفرو الثمين وثياب السهرة الفاخرة تمرق في سرعة خاطفة إلى داخل المنزل الكبير. وبعد أن خفت حركة العربات، توجه هيرمان إلى رجل من رجال البوليس رآه واقفا بجوار المنزل وسأله: منزل من هذا من فضلك؟ فأجابه الجندي: إنه منزل الكونتيسة أنا فيدوتوفنا. وهنا انتابه رعشة قوية، ومن جديد عادت تسيطر عليه قصة الورقات الثلاث، وأخذ يذرع الطريق أمام المنزل جيئة وذهابا يفكر في صاحبته العجوز وقدرتها الساحرة وسرها الغريب، سر الورقات الثلاث. وظل هيرمان على هذه الحال مدة طويلة، وأخيرا عاد مهموما إلى مسكنه المتواضع، والفكر المضني يكاد يقتله. ومع أنه كان متعبا شديد الإرهاق، فقد زاده القلق إرهاقا فوق إرهاق، ولعدة ساعات لم يجد النوم فيها إلى جفنيه سبيلا. وحتى بعد أن غلبه النعاس راح يحلم بالورق وموائد اللعب الخضراء وأكوام البنك نوت وأكداس العملات الذهبية، ورأى نفسه وهو يقامر على الورقات الثلاث ويكشفها في ثقة واعتداد، وربحت كلها، فيجرف نحوه كل ما كان على المائدة من أوراق البنك نوت والنقود الذهبية. وضع بعضها في حافظته ودس الباقي في جيبه وانصرف. وعندما صحى من النوم حزن على ضياع هذه الثروة الخيالية، وخرج مرة أخرى يتسكع في طرقات المدينة، وكانت تسيطر على خطواته قوة غريبة خارجة عن إرادته. ثم وجد نفسه مرة أخرى أمام منزل الكونتيسة، فوقف يتطلع إلى النوافذ، وهنالك خلف واحدة منها شاهد وجها جميلا لسيدة في مقتبل العمر يتوج رأسها شعر أسود كثيف، وهي تحني رأسها كمن تقرأ كتابا أو تسلي نفسها ببعض أشغال الإبرة. ورفعت السيدة رأسها، فسره أن رأى عينين سوداوين تضفيان على صاحبتهما جمالا فوق جمالها، وتقابلت نظراته مع نظراتها وكانت ابتسامة. وفي تلك اللحظة عرف هيرمان أن مصيره قد تقرر.
الفصل الثالث. ولم تكد ليزافيتا إيفانوفنا تخلع معطفها وقبعتها حتى أرسلت الكونتيسة في طلبها وأمرت بإعداد العربة في الحال. وبينما كان السائق والبواب يساعدان السيدة العجوز لدخول العربة، إذا بالمهندس الشاب يظهر فجأة بجوار العجلات ويمسك بأيدي ليزافيتا. وقبل أن تفيق من هول المفاجأة اختفى الشاب، ولكن خطابا بقي في يدها. أخفت ليزا الخطاب في قفازها، ولكنها لم ترى أو تسمع شيئا خلال رحلتها مع الكونتيسة. وقد كان من عادة الكونتيسة وهي في العربة أن تكثر من الأسئلة والاستفسارات: ما هذا الذي مررنا به؟ هل تعرفين هذا الجسر؟ ماذا يقول هذا الإعلان؟ وفي هذه المرة لم تكن ليزافيتا في حالة تسمح لها بالرد عليها ردودا صحيحة معقولة، فقالت لها الكونتيسة: ماذا حدث يا عزيزتي؟ هل أنت نائمة؟ أم أصابك مس من الجنون؟ ألا تسمعينني أو أن كلامي غير مفهوم؟
يا للسماء إنني أقول كلاما واضحا ولازلت أحتفظ بكامل قواي العقلية، فما هذا الهراء الذي تقولينه؟
والواقع أن ليزافيتا إيفانوفنا لم تفهم من كلام الكونتيسة شيئا، ولم تدري كيف كانت ترد عليها. المهم أنها بمجرد عودتها إلى المنزل هرولت مسرعة إلى حجرتها وأخرجت الرسالة من قفازها وراحت تقرأها في لهفة كان يعترف فيها صاحبها بالحب والهيام، وكان كلامه حلوا رقيقا منقولا كلمة كلمة عن رواية من روايات الغرام الألمانية. وعلى أي حال فقد أثار في نفس ليزافيتا نوعا من الغبطة والارتياح، ولكنه سبب لها في نفس الوقت كثيرا من المتاعب، واضطربت مشاعرها وباتت في حيرة وقلق شديدين. فهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها على مثل هذه المغامرة، والمرة الأولى التي يصارحها فيها إنسان بالحب، والمرة الأولى التي يصلها فيها خطاب من شخص لا تعرفه، بل من أي شخص على الإطلاق. وأخذت ليزافيتا تفكر وتفكر وتسترجع الظروف والأحداث. تذكرت الشاب الوسيم ووقفته الساعات الطوال أمام منزلها في ليالي الشتاء الباردة، وتذكرت المقابلة بين عينيها وعينيه، وتذكرت ابتسامتها له. تذكرت كل ذلك وعنفت نفسها على هذا السلوك الطائش. لكن ماذا تفعل؟ وكيف يكون تصرفها؟ هل تكف عن الجلوس أمام النافذة كعادتها فيكون في ذلك ما يجعل الشاب يعتقد أنها قد أهملته فيتوقف عن مطاردتها؟ أم تعيد إليه رسالته؟ ولماذا لا تكتب هي إليه خطابا حاسما شديد اللهجة؟ لم يكن هناك من ينقذها من هذه الحيرة، فليس لها صديقة تنصحها أو مربية تستنير برأيها. وأخيرا قررت أن تكتب، وأحضرت ليزافيتا قلما وورقة وسرحت وتطرق إلى فكرها كلام وبدأت تكتب. ثم لم تلبث أن شطبت ما كتبت وعادت لتكتب مرة أخرى، ولكنه لم يعجبها أيضا فشطبته مرة ثانية، وتناولت ورقة جديدة وعادت إلى سرحانها وكتبت من جديد. وهكذا استمرت فترة طويلة لا تكتب شيئا إلا لتشطبه، فهو مرة رقيق لين فيه خضوع واستسلام، ومرة غليظ قاس ينم عن أعراض وإهمال. وأخيرا وبعد جهد كبير استطاعت أن تكتب هذه الكلمات: إنني واثقة من حسن نواياك وأنك لا تقصد إهانتي بهذا العمل الطائش، ولكنني أود لو لم تكن علاقتنا قد بدأت بهذه الطريق، وإنني إذ أعيد إليك رسالتك فإني على يقين من أنني لن أشكو مستقبلا من خطأ غير مقصود. وفي اليوم التالي وقفت ليزافيتا في النافذة تترقب وصوله، وما إن لمحته عيناها يأتي من بعيد حتى تركت البندير وفتحت زجاج النافذة وألقت بخطابها. فأسرع هيرمان إلى الخطاب والتقطه بلهفة وجرى به مسرعا إلى محل بائع الحلوى القريب من المنزل، وعندما فضه إذ به يجد من رسالتها المقتضبة خطابه الذي كان قد وضعه في يدها بالأمس. وبعد 3 أيام ذهبت إلى ليزافيتا إيفانوفنا إحدى الفتيات العاملات بمحل صانع القبعات وقدمت لها ورقة. فتحتها ليزا بدون اكتراث وفي اعتقادها أنها فاتورة حسابها، ولكنها فوجئت عند فتحها بخط صديقها صاحب الرسائل الغرامية. وعلى الفور قالت للفتاة الصغيرة: لابد وأنك قد أخطأت الطريق إلى صاحبة هذه الرسالة، إنها ليست لي. فقالت الفتاة الجريئة وعلى وجهها ابتسامة ماكرة لها مغزاها: إنها لك، لك أنت بكل تأكيد، كوني لطيفة وقرأي ما جاء بها. أخذت ليزا الورقة وألقت عليها نظرة عابرة وعرفت أن هيرمان يريد مقابلتها، فأعادتها إلى الفتاة مرة ثانية وهي تقول: إنها ليست لي يا بنيتي، إنني على يقين أن المقصود بها شخص آخر. وكان قد أغضبها جرأة هيرمان وطلبه مقابلتها بهذه السرعة وبتلك الوسيلة، فمزقت رسالته أمام الفتاة وهنا قالت لها بخبث: إن لم تكن تخصك هذه الرسالة فلماذا تمزقينها؟ ألم يكن من الأفضل إعادتها إلى صاحبها؟ فاحمرت وجنتها خجلا من هذه الملاحظة، وحذرتها في غضب بأن لا تأتي إليها بمثل هذه الرسائل مرة أخرى، وأضافت قائلة: قولي لمن أرسلك أن يخجل من مثل هذه التصرفات وأن لا يعود إلى ذلك ثانية. ولكن هذه التهديدات لم تمنع هيرمان من محاولاته والسعي إلى بلوغ هدفه، فكان يبعث إليها رسالة كل يوم متبعا في ذلك طرقا مختلفة، ولم يعد يلجأ في كتابة خطاباته إلى نقلها عن قصص الغرام الألمانية، بل إنه بدأ يكتبها بعاطفته، معبرا عن إحساسه الصادق ورغبته الجامحة في أسلوب سهل طبيعي ينم عن خيال خصب واطلاع كبير. ولم تعد ليزافيتا إيفانوفنا تمتنع عن استلام خطاباته، بل أصبح لها صدى في نفسه، وراحت تتغنى بعباراته الرقيقة، وباتت تحلم باستلام المزيد منها، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك، فبدأت تبادله خطابا بخطاب، ومع الأيام ازدادت خطاباتها إليه طولا ورقة، وفي يوم من الأيام ألقت إليه بهذه الرسالة: الليلة سوف تتوجه الكونتيسة إلى حفل الرقص بدار سفارة، وستظل هناك حتى الثانية بعد منتصف الليل. هذه فرصة لتراني على انفراد، وبمجرد أن تغادر الكونتيسة المنزل فمن المؤكد أن ينصرف جميع الخدم إلى حجراتهم، ولا يقف في سبيلك سوى البواب، وهو عادة يأوي إلى حجرته مبكرا. عليك أن تحضر في الساعة 11:30 وتصعد السلم مباشرة، فإذا اعترض طريقك أي شخص فاسأل عن الكونتيسة، سيقولون لك إنها غير موجودة، وفي هذه الحالة لن يكون أمامك سوى أن تنصرف. ولكن لن يصادفك أحد في الغالب، فالوصيفات جميعهن يأوين إلى حجراتهن في هذه الساعة، وعندما تصل إلى البهو اتجه إلى اليسار واستمر في طريقك إلى أن تبلغ حجرة نوم الكونتيسة، وهناك ستجد ستارة تغطي بابين صغيرين يؤدي الأيمن إلى قاعة المطالعة، والثاني يقودك إلى ممر ضيق في نهايته سلم حلزوني يصل إلى غرفتي. وكالنمر الذي يتحفز لاصطياد فريسته، وقف هيرمان أمام منزل الكونتيسة ابتداء من الساعة 10 ينتظر الموعد المضروب. وكان البرد قاسيا والرياح تزأر والثلوج تتساقط، والمصابيح على جانب الطريق تشع ضوءا خافتا لا يكاد ينير شيئا في الشارع المظلم المهجور. وبين الفينة والفينة كانت تمر أمام هيرمان عربة من عربات الأجرة، وقد انحنى صاحبها يتعجل الخيل كي تسرع في خطاها، علّه يجد ضالا يحميه من قسوة البرد وينقله إلى بيته في سلام. ومع أن هيرمان لم يكن يرتدي المعطف في هذه الليلة، فإنه لم يشعر ببرد، ولم ترهبه الثلوج أو الرياح. وأخيرا وصلت عربة الكونتيسة، ورأى هيرمان الخدم وهم يعاونون هيكلا هزيلا لامرأة عجوز ترتدي ثوبا فاخرا من الفراء الأسود النادر، وكان هؤلاء الخدم يعاونونها على ركوب العربة، ومن خلفها شاهد فتاته وقد وضعت حول جيدها إشارب من الحرير الرائع، وعلى شعرها زهور بديعة. وأغلق باب العربة من ورائهما، وتحركت العجلات متثاقلة فوق الجليد واختفت في الظلام، ثم شد الحارس باب المنزل وأطفئت الأنوار. خرج هيرمان بعد ذلك من مكمنه، وأخذ يذرع الطريق أمام المنزل جية وذهابا، وتحت أحد المصابيح وقف ينظر إلى ساعته، كانت 11:20. ظل واقفا مكانه تحت ضوء المصباح مصوبا عينيه إلى عقارب الساعة، يتعجل مرور الدقائق الباقية. وعند تمام 11:30 تسلل هيرمان إلى داخل المنزل، ولما لم يجد أحدا في طريقه صعد السلم بسرعة وخفة إلى البهو الكبير، وهناك فوجئ بأحد الخدم يجلس في مقعد قديم تحت مصباح مظلم وقد غط في نوم عميق. وبخطى ثابتة جريئة مر هيرمان أمامه دون أن يشعر إلى صالة الرقص في حجرة الاستقبال، ومنها إلى مخدع الكونتيسة. وكان أول ما استرعى انتباهه في الحجرة مصباح ذهبي صغير يضيء أيقونة مملوءة بالأيقونات الأثرية النادرة. أما الكراسي الكبيرة ذات المساند فقد كانت مكسوة بالحرير الدمشقي، وبحذاء الجدران المغطاة بالورق الصيني نسقت الأرائك الواطئة المغطاة بالوسائد القديمة البالية تنسيقا غريبا يدعو للدهشة. وعلى الحيطان علقت لوحتان فنيتان رسمتهما مدام ليران في باريس، إحداهما لرجل بدين متورد الوجنتين في سن 40 على وجه التقريب، يرتدي حلة خضراء زاهية وعلى صدره نجمة تتلألأ، والأخرى لفتاة حسناء تتمتع بجاذبية خارقة ذات أنف أقنى. وقد صففت خصلات شعرها الذهبي بطريقة ساحرة وتوجتها بوردة حمراء. وفي أرجاء الغرفة الفسيحة كانت مبعثرة هنا وهناك تماثيل وأطباق من الخزف الصيني وعدد من الساعات النادرة صنعتها يد الفنان اليوري الماهرة، وصناديق صغيرة للزينة تعلوها نقوش زخرفية رائعة، وقبعات ومراوح ولعب وأشياء أخرى كثيرة من تلك التي كانت تتهافت على اقتنائها نساء القرن الماضي. توجه هيرمان بعد ذلك خلف الستارة فرأى البابين الصغيرين اللذين تحدثت عنهما ليزافيتا في خطابها. الأيمن يؤدي إلى قاعة المطالعة والأيسر إلى الممر الضيق، وفتح هيرمان هذا الباب الأخير فوجد أمامه السلم الحلزوني المؤدي إلى حجرة الفتاة المسكينة، ولكنه لم يصعد السلم وعاد أدراجه إلى قاعة المطالعة المظلمة. ومرت الساعات بطيئة متثاقلة والسكون يخيم على المكان ويبعث في نفس الفتى نوعا من الرهبة والقلق. ثم أعلنت الساعة الكبيرة في حجرة الطعام منتصف الليل، وهكذا تبعتها كل الساعات في الحجرات الأخرى، وساد الهدوء من جديد. ووقف هيرمان مستندا إلى الموقد البارد وكان هادئا تماما، وانتظمت نبضات قلبه كمن عقد العزم على أن يأتي أمرا رهيبا أو يقوم بمغامرة خطيرة لا سبيل إلى التهرب منها. ودقت الساعات الواحدة صباحا، ثم ازدادت دقات قلبه حدة وسرعة، وغمرته حالة من الاضطراب الشديد. ووصلت العربة ووقفت أمام المنزل، وفي هدوء الليل الرهيب استطاع هيرمان أن يسمع وقع الأقدام وهي تترك العربة ثم وهي تصعد درجات السلم. وساد المنزل هرج كثير، أناس يهرولون وأصوات تتعالى والمصابيح تضاء. وأسرعت ثلاث وصيفات جاوزن سن الشباب إلى حجرة نوم الكونتيسة، ومن ورائهن دخلت الكونتيسة وهي في حالة شديدة من الإعياء أقرب إلى الموت منها إلى الحياة، وارتمت على كرسي هذا المسند المرتفع. ويطل هيرمان في ذلك الوقت خلال فتحة الباب فيرى ليزافيتا إيفانوفنا وهي تمر بجانبه، ثم يسمع خطواتها السريعة وهي تصعد السلم في لهفة. حينئذ شعر هيرمان بما يشبه وخز الضمير، ولكن هذا الشعور لم يلبث أن تلاشى ونسي كل شيء عن ليزافيتا ووقف ثابتا في مكانه كما لو كان استحال إلى قطعة من الصخر. وبدأت الكونتيسة تخلع ثيابها أمام المرأة، وأخذت الوصيفة في رفع قبعتها المزدانة بالورد، ثم خلعن عنها الشعر المستعار الذي كان يغطي شعرها الأشيب، ورفعت الوصيفة الدبابيس فهبط ثوبها الأصفر المطرز بخيوط الفضة على الأرض، وكشف عن قدمين متورمتين بشعتي المنظر. وكان هيرمان طوال هذه الفترة يرقب بدهشة كبيرة كيف كانت المرأة العجوز تزين نفسها. وفي النهاية ارتدت الكونتيسة قميص النوم، فبدت في أعين هيرمان أقل بشاعة وأخف وطأة عن ذي قبل بعد أن خلعت تلك الثياب التي لا تناسبها بالمرة. وشأنها في ذلك شأن جميع النساء المسنات. كانت الكونتيسة تشكو من الأرق، وبعد أن انتهت من خلع ثياب الخروج وارتداء ملابس النوم، أمرت وصيفاتها بالانصراف وجلست وحيدة في كرسي هذا المسند المرتفع. ولما كانت الوصيفات قد أطفأن الشموع قبل انصرافهن، فقد أصبح الضوء الوحيد في الحجرة هو ذلك الذي ينبعث عن مصباح الأيقونة. وهكذا جلست الكونتيسة بوجهها المصفر وعينيها الذابلتين وشفتيها المرتعشتين تتحرك في كرسيها ذات اليمين وذات اليسار بطريقة لا إرادية، حتى يخيل للرائي أنها إنما تقع تحت تأثير قوة كهربية غير منظورة. وعلى حين غرة اعتلى وجهها العليل الذي يشبه إلى حد كبير وجه الموتى، تحول غريب يكاد يعجز اللسان عن وصفه. توقفت شفتاها عن الرعشة، واتسعت حدقات عينيها ولمعت لمعانا شديدا. لقد ألفت الكونتيسة شخصا غريبا يقف أمامها، وإذا بهذا الرجل الغريب يقول لها: لا تخافي، بحق السماء لا تنزعجي، إنني لا أنوي بك شرا، وكل ما أرجو هو أن تسدي لي صنيعا، سأظل أعترف بفضلك طالما حييت. وظلت الكونتيسة تحملق له في صمت كمن لم يسمع شيئا، وظن هيرمان أنها صماء، فانحنى على أذنها اليمنى وكرر ما قاله مرة أخرى، ولكنها لم تتكلم. فعاد هيرمان يقول: في استطاعتك أن تغمريني بسعادة دائمة، ولن يكلفك هذا شيئا. لقد بلغني أنك تستطيعين تحديد 3 ورقات تربح على التوالي. حينئذ فطنت الكونتيسة لما يبغيه هذا الشاب، وراحت تبحث عن الكلمات التي تجيبه بها. وأخيرا قالت: إن هذه المسألة كانت هزلا، أقسم لك أنها لم تكن غير ذلك. فأجابها هيرمان عابسا: لا هزل في الموضوع، ألا تتذكرين شابلتسكي الذي ساعدته على استرداد خسارته الضخمة؟ وهنا ظهرت بوادر الارتباك واضحة على وجه الكونتيسة، وأصبحت في حيرة من أمرها لا تدري ماذا تقول. فظلت صامتة جامدة كما لو لم تسمع شيئا. فاستطرد هيرمان يوجه إليها كلامه في غيظ: ألا تفضين إلي بسر هذه الورقات الرابحة؟ ولما لم تجب الكونتيسة بكلمة واحدة، راح هيرمان يقول لها موبخا: ترى لأجل من تدخرين هذا السر؟ لأحفادك؟ إنهم يتمتعون بثراء واسع، وهم أيضا لا يدركون قيمة المال، وورقاتك هذه لا يمكن أن تنفع إنسانا متلافا على الإطلاق. إن شخصا لا يحافظ على ثروته أو ميراثه لابد وأن يموت فقيرا معدما مهما بذل من جهود وجهود. أما أنا فلست مسرفا أو متلافا، إنني أقدر للمال قيمته، ولن يضيع سرك هباء إذا ما أفضيت به إلي. وعبثا انتظر هيرمان جواب الكونتيسة، فرأى يلجأ إلى طريقة أخرى يستحثها بها على الكلام، فركع على ركبتيه وهو يقول: إذا كان قلبك قد أحس مشاعر الحب يوما، وإذا كنت تتذكرين لوعته ووجده، وإذا كنت قد ابتسمت يوم سمعت صياح طفلك ساعة الميلاد، وإذا كان قلبك قد خفق يوما لأي عمل إنساني كريم، فإنني أتوسل إليك بكل مشاعر الزوجة المخلصة وإحساسات الأم الحنون ورغبات العاشقة الطروب. أتوسل إليك بكل ما هو مقدس في الحياة أن تبوحي لي بسرك وألا تخيبي لي رجاء. وربما كان هذا السر مرتبطا بخطيئة شنيعة لا سبيل إلى غفرانها، وربما كان فيه حرمانك من السعادة الأبدية، أو كان تحالفا مع الشيطان. ويجب أن تذكري أنك قد بلغت من العمر أرذلة، وأنك لن تعمري طويلا، وها أنا ذا على استعداد أن أحمل عنك خطيئتك. واذكري أيضا أن سعادة إنسان مرهونة بكلمة أو كلمتين تنطقين بهما الآن. لا، إنها ليست سعادتي وحدي، بل إنها سعادة أبنائي وأحفادي وأحفاد أحفادي. وأعدك أننا سنسبح جميعا بحمدك ونقدس ذكراك. ولكن لما لم تجد معها هذه الوسيلة أيضا، نهض هيرمان واقفا وقال والشرر يتطاير من عينيه: أيتها العجوز الخبيثة، إذن فسأحملك على الكلام بالقوة. ولم يكد ينتهي من هذه الكلمات حتى أخرج غدارة من جيبه، فظهر انفعال الخوف والذعر الشديد باديا على وجه الكونتيسة، ورفعت يدها كما لو كانت تحاول تفادي القذيفة، ثم عادت برأسها إلى الخلف ولم تتحرك، فأمسك هيرمان بيدها وهو يقول: لا تكوني حمقى، هذه هي المرة الأخيرة التي أطلب فيها منك تحديد الورقات الثلاث، أجيبي نعم أو لا. ولم تجب الكونتيسة، وعرف هيرمان أنها قد فارقت الحياة. الفصل الرابع. لا زالت ليزافيتا إيفانوفنا ترتدي ثوب الرقص حتى الآن، وها هي قابعة في حجرتها وقد راحت تفكر تفكيرا عميقا، ذلك أنها بمجرد وصولها إلى المنزل صرفت خادمتها التي عرضت عليها خدماتها متثاقلة وقالت إنها ستتولى خلع ملابسها بنفسها، ثم صعدت وهي ترتجف إلى حجرتها، فقد كانت تعرف أن هيرمان لابد وأن يكون هناك في انتظار عودتها، ولكن شعورا خفيا جعلها تود لو لم يكن موجودا، ولأول وهلة تأكدت عندما ولجت باب الغرفة أنه لم يحضر، فشكرت القدر الذي حال دون إتمام هذه المقابلة. ولم تخلع ليزافيتا ملابسها، بل جلست تستعيد الظروف والأحداث التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة، وتفكر في التطورات السريعة التي حدثت في مثل هذه الفترة القصيرة. فلم يكن قد مضى أكثر من 3 أسابيع على اليوم الذي رأت فيه هيرمان لأول مرة، ومع ذلك فهي تتبادل معه الخطابات الغرامية، وحست بالخجل لأنها قد دبرت له خطة مقابلتها في مخدعها بعد منتصف الليل، هذا في الوقت الذي لم تكن تعرف عنه شيئا، وحتى اسمه لم تعرف إلا من توقيعاته على بعض الخطابات، وما زادها خجلا أنها لم يسبق أن تحدثت معه قبل الآن ولم تسمع صوته قط. وقالت ليزافيتا لنفسها وهي تجلس وحيدة في غرفتها: إنه لأمر عجيب حقا. وحدث في حفلة الرقص في نفس هذه الليلة أن استشاط تومسكي غضبا من تصرفات الأميرة بولين، فقد كانت على غير عادتها تتبادل عبارات الغزل مع شخص آخر، وأراد تومسكي أن ينتقم لنفسه ويثير الغيرة في قلب الأميرة، فدعا ليزافيتا إيفانوفنا لمراقصته، ورقص معها رقصة المازوركا التي تستغرق وقتا طويلا، وبينما هو يراقصها أخذ يداعبها ويتحدث إليها عن ميلها إلى ضباط المهندسين، مؤكدا لها أنه يعرف عنها أكثر مما تتصور، وكانت بعض دعاباته تتصل من قريب بالموضوع الذي يشغل بالها ليل نهار، حتى أن ليزافيتا اعتقدت أنه يعرف كل شيء، وكان أن ابتدرته متسائلة: من الذي أخبرك بكل هذه الأشياء؟ فرد عليها تومسكي: أحد أصدقاء الشخص الذي تعرفينه، إنه رجل مشهور جدا. ترى من هذا الرجل؟ أعتقد أنه يدعى هيرمان. ولم تنبس ليزافيتا ببنت شفا، وشعرت ببرودة مثل برودة الثلج تسري في يديها وقدميها، ولكن تومسكي استمر في كلامه قائلا: وهيرمان هذا رجل رومانتيكي بحق، وهو يشبه نابليون في هيئته إلى حد كبير، ولكنه قد تقمص روح الشيطان، وهو يفكر الآن في ارتكاب 3 جرائم على الأقل. أرى شحوبا في وجهك، هل تخشين شيئا؟ أصابني صداع مفاجئ، ولكن ماذا قال لك هيرمان هذا؟ إنه يخالف صديقه الرأي، ويؤكد أنه لو كان في مكانه لتصرف بطريقة أخرى، حتى بات يداخلني الشك في أن هيرمان يريدك لنفسه، فهو يصغي باهتمام بالغ إلى عبارات الهيام التي يتفوه بها صديقه. ولكن رآني هيرمان؟ إني لفي حيرة. وهنا أجاب عليها تومسكي إجابة لا تخلو من المكر والدهاء: وربما في الكنيسة أو في العربة عندما كنت تخرجين للنزهة، السماء وحدها تستطيع أن تعرف، أو ربما في حجرتك الخاصة وأنت تغطين في نومك، إنه رجل جريء وقادر على كل شيء. وبينما هما في هذه الحال إذ بثلاث سيدات يقتربن منها ويقولن: هل اعتراكما النسيان أم أنكما تتعاتبان؟ وهكذا انقطع الحديث الذي كانت تصغي إليه لزفيتا باهتمام لا يخلو من الشعور بالخجل وتأنيب الضمير. واتضح أن السيدة التي بدأت تراقص تومسكي هي الأميرة بولين نفسها. ورقصا معا دورة قصيرة حول القاعة، استغرقت دقيقتين كانتا كافيتين لإعادة التفاهم والصفاء بينهما. وعاد تومسكي إلى مكانه وهو لا يذكر من أمر لزفيتا أو هيرمان شيئا، أما هي فقد كانت تتوق إلى مواصلة الحديث الذي انقطع فجأة. ولكن لم يمض وقت طويل حتى انتهت رقصة المازوركا، وبانتهائها انصرفت الكونتيسة في الحال. لم تكن كلمات تومسكي في الواقع سوى دردشة عابرة من تلك الأحاديث المعتادة في صالة الرقص، ومع ذلك فقد كان لها أثرها العميق في قلب الفتاة الرومانتيكية المسكينة. وكانت الصورة التي استخلصتها لزفيتا من حديثها مع تومسكي عن هيرمان تشبه إلى حد كبير نفس الصورة التي رسمتها هي له في مخيلتها، تلك الصورة التي كانت تبعث في نفسها مزيجا من الخوف والإعجاب في وقت واحد. وبينما هي في حجرتها تفكر، وقد عقدت ذراعيها العاريتين فوق صدرها المكشوف والزهور لا زالت تغطي شعرها المسترسل، إذ بالباب يفتح فجأة وهيرمان يدخل وهو يلهث، فكان أن انتابها رعشة عنيفة وهمست له في خوف وذعر شديدين. أين كنت؟ في حجرة نوم الكونتيسة، إنني آت منها في التو، لقد ماتت الكونتيسة. يا للسماء، ما هذا الذي تقول؟ وأعتقد أنني سبب وفاتها. وهنا تطلعت إليه لزفيتا إيفانوفنا في ذعر، وقد تذكرت كلمات تومسكي: أعتقد أنه ينوي اقتراف ثلاث جرائم على الأقل. أما هو فقد جلس بجوارها بالقرب من النافذة وبدأ يسرد عليها قصته من أولها. وظلت لزفيتا إيفانوفنا تستمع إليه وهي في حالة من الفزع والاضطراب إلى أن انتهى من سرد قصته كاملة. وهكذا عرفت أن تلك الرسائل الغرامية والتوسلات الملحة والمطاردة الجريئة لم يكن مبعثها الحب أو الإعجاب، لا، إنه المال، والمال وحده هو الذي كانت تتعطش إليه نفس الفتى. لم تكن هي إذن التي يبحث عنها لإشباع رغباته، ولم تكن هي التي تستطيع أن تجعل من حياته حياة سعادة دائمة كما كان يدعي في خطاباته. وهكذا عرفت لزفيتا أيضا أنها لم تكن سوى شريكة هذا المجرم القاتل، ذلك الذي قتل ولية نعمتها، فأخذت تبكي بكاء مرا عنيفا، ولكن سبق السيف العدل. وكان هيرمان ينظر إليها في صمت، فقد كان هو الآخر يشعر بالندم والحسرة، ولكن لم تكن دموع الفتاة المسكينة أو جمالها الذي أضفى عليه الحزن روعة وجلالا هي التي حركت قلبه المتحجر. إنه حتى لم يشعر بوخز الضمير عند موت الكونتيسة، شيء واحد هو الذي أزعجه وأثار في نفسه الإحساس بالندم والحسرة، الضياع الأبدي لذلك السر الذي عقد عليه الآمال الكبار في أن يصبح غنيا واسع الثراء. وأخيرا قطعت لزفيتا إيفانوفنا الصمت الرهيب الذي كان يسود جو الحجرة بأن وجهت كلامها إلى هيرمان في عنف قائلة: إنك لوحش مرعب. ورد عليها بقوله: إنني لم أقصد موتها، ولم يكن المسدس محشوا. وساد الصمت من جديد. وعندما بدأت تظهر تباشير الفجر الجديد وتسلل الضوء الخافت خلال النافذة الزجاجية، أطفأت لزفيتا إيفانوفنا الشمعة الصغيرة التي كانت تحتضر، ورفعت هامتها تتطلع إلى هيرمان وهي تجفف عينيها المتورمتين اللتين كانتا قد احمرتا من طول البكاء. وكان هيرمان يجلس على قاعدة النافذة عابسا مقطب الجبين، وقد عقد ذراعيه القويتين على صدره. ورأت لزفيتا إيفانوفنا أنه قريب الشبه جدا من نابليون. ومرة ثانية تقطع لزفيتا السكون القاتل الذي يخيم على الحجرة وتسأله: كيف ستخرج من هنا؟
كنت أنوي أن أخرج بك من سلم خفي، ولكنني أخشى المرور أمام حجرة الكونتيسة. فقال هيرمان: اشرحي لي الطريق إلى هذا السلم الخفي وسأنصرف بمفردي.
نهضت ليزافيتا إيفانوفنا وأخذت مفتاحا من دولابها الصغير وأعطته لهيرمان بعد أن زودته بكافة التفاصيل عن الطريق السري. ثم ضغط هيرمان على يدها الباردة وطبع قبلة على جبهتها وانصرف. هبط هيرمان السلم الحلزوني، ومرة أخرى دخل حجرة الكونتيسة، فوجدها كما تركها في كرسيها وقد استحالت إلى قطعة من الصخر البارد يعلو وجهها مسحة من هدوء عميق. فوقف هيرمان في مواجهتها وأخذ يتأملها دقيقة أو اثنتين، كما لو كان يريد التأكد من الحقيقة المروعة. ثم تركها وتوجه إلى قاعة المطالعة، حيث عثر على الباب الخفي المغطى بورق الحيطان الذي وصفته له ليزافيتا أخيرا. ومنه أخذ يهبط سلما مظلما كئيبا وهو يقاسي أحاسيس وخيالات غريبة، ومضى يقول لنفسه: ربما حدث في مثل هذه الساعة منذ 60 عاما أن تسلل إلى حجرة الكونتيسة شاب وسيم سعيد الحظ. وراه التراب منذ زمن يرتدي سترة مطرزة وقد صفف شعره على طريقة العصفور الملكي، وضم إلى صدره قبعة جميلة مثلثة الأركان. واليوم وإلى الأبد توقف قلب معشوقته عن الخفقان. وبنفس المفتاح فتح هيرمان الباب الذي وجده عند أسفل الدرج، وخرج منه إلى ممر قاده إلى الشارع. الفصل الخامس. وبعد انقضاء 3 أيام على هذه الليلة المشؤومة، توجه هيرمان إلى الدير حيث تقام الصلوات على جثمان الكونتيسة الراحلة. ومع أنه لم يشعر أبدا بتأنيب الضمير، فإنه لم يستطع أن يتجاهل صوتا غريبا كان يردد له في داخله: أنت هو القاتل، أنت الذي قتلتها. وحيث أنه كان من بين أولئك الذين يعتقدون في الخرافات، فقد اعتقد أن الكونتيسة الميتة سيكون لها تأثير ضار بحياته، لذلك قرر المشاركة في تشييع جنازتها ليطلب من روحها العفو والغفران. وكانت الكنيسة مكتظة بالناس، وبصعوبة كبيرة استطاع هيرمان أن يشق طريقه بين جموع المعزين إلى نعش الكونتيسة الذي كان قد وضع فوق الحامل المغطى بالقطيفة السوداء. وهناك كانت ترقد المرحومة وقد عقدت يدها فوق صدرها، وألبست ثوبا من الساتان الأبيض وقلنسوة بيضاء من الدنتيلا. وحول النعش كان يقف خدمها في لباس الحداد الأسود وفي أيديهم شموع موقدة. ثم ها هم أقاربها الكثيرون، أبناء وأحفاد وأحفاد الأحفاد، ولكن أحدا منهم لم يبكي، فالدموع في هذه الحالة تعتبر تظاهرا ليس إلا، فقد كانت الكونتيسة قد بلغت من العمر ما لا يجعل من موتها مفاجأة لأحد، وحتى أقاربها لم يكونوا يعملون لها حسابا في عداد الأحياء. وقام الكاهن الشاب يعدد مآثر الفقيدة، وفي كلمات بسيطة ومؤثرة وصف النهاية الهادئة للسيدة القديسة الورعة التي عاشت حياتها الطويلة تعد نفسها في سكون لاستقبال هذه الساعة المحتومة. وكان ضمن ما قاله هذا الكاهن: لقد زارها ملاك الموت وهي مشغولة بالتأملات القدسية تنتظر عريس منتصف الليل. وتمت مراسم الدفن في خشوع كما تقتضي رهبة الموقف وجلاله، وكان أقاربها هم أول من تقدموا لتقبيل جثمان الفقيدة قبلة الوداع، وتبعهم في ذلك بقية المعزين الذين جاءوا يودعون السيدة التي طالما شاركتهم لهوهم وأفراحهم سنوات طوال. وبعد ذلك تقدم أفراد حاشيتها واحدا واحدا إلى أن تقدمت منها في النهاية جليستها العجوز، وهي في نفس سنها تقريبا، يتأبط ذراعيها خادمتان. ولم تستطع هذه السيدة أن تركع على ركبتيها، ولكنها كانت الوحيدة من بين جميع الحاضرين التي ذرفت دموعا قليلة وهي تقبل يد سيدتها الباردة. وكان هيرمان قد عقد العزم على أن يتقدم بعد هذه السيدة العجوز، فركع على ركبتيه لحظات قليلة فوق البلاط البارد المغطى بأغصان الصنوبر، ثم نهض وتوجه شاحب اللون لا فرق بينه وبين جثمان الفقيدة إلى حيث كانت الكونتيسة. وفي اللحظة التي انحنى فيها يقبلها قبلة الوداع، قيل له أنها تنظر إليه في سخرية وتومئ إليه بأحد عينيها. فتراجع هيرمان سريعا وأخطأت قدمه درجات السلم ووقع منبطحا على الأرض. وفي نفس الوقت الذي كان فيه بعض الناس يعاونونه على النهوض، كان بعضهم يحمل ليزافيتا إيفانوفنا إلى خارج الكنيسة، فقد أغمي عليها. وقد أثارت هذه الحادثة شيئا من الهرج، واضطربت المراسيم الوقورة فترة من الوقت، وعلت همهمة الحاضرين بضع دقائق. همس أثناءها أحد أقارب الفقيدة وهو رجل أرستقراطي من أسرة كبيرة، همس في أذن رجل إنجليزي تصادف وقوفه بجانبه، همس في أذنه قائلا: إن هذا الشاب ابن غير شرعي للكونتيسة. قال ذلك وهو يشير إلى هيرمان، ولم يعلق الرجل الإنجليزي بأكثر من أن قال متعجبا: أوه. وانتابت هيرمان طوال ذلك اليوم حالة من الاضطراب والقلق الشديدين، وعلى غير عادته شرب قدرا كبيرا من الخمور أثناء تناوله طعام الغداء في إحدى الحانات الصغيرة المنعزلة. وعلى عكس ما كان يأمل أن تهدئ هذه الخمر من روعه واضطرابه، فقد زادت الخمر خياله اشتعالا وتأججا، وظل هكذا إلى أن عاد إلى بيته فألقى بنفسه على سريره دون أن يخلع ملابسه، وراح يغط في نوم عميق. وعندما صحى من النوم كان الليل قد أرخى سدوله، والقمر يغمر حجرته بضوئه. ونظر هيرمان إلى ساعته وعرف أنها جاوزت منتصف الليل بثلاث ساعات إلا ربعا، وطبيعي أنه لم يشعر بحاجة إلى النوم، فجلس يفكر في جنازة الكونتيسة العجوز. وكان أن لاحظ هيرمان في ذلك الوقت شخصا في الشارع يتطلع إليه خلال زجاج النافذة، فقد كان يقطن الدور الأرضي ثم يختفي هذا الشخص على الفور. ولم يعطي هيرمان الأمر أقل اهتمام، فقد كان مشغولا بخيالاته الخاصة التي تغنيه عن الالتفات إلى أي شيء آخر. وما هي إلا دقيقة واحدة حتى سمع باب الغرفة المجاورة ينفتح، فظن هيرمان أنه الجندي المكلف بخدمته، وقد عاد مخمورا كعادته بعد سهرة من سهراته الماجنة، بيد أنه يسمع وقع أقدام غريبة غير مألوفة، ويحس شخصا يتهادى متثاقلا نحو غرفته في خطوات ثابتة، ثم ينفتح عليه الباب وتدخل سيدة في ثياب بيضاء. وحسب هيرمان أنها مربيته العجوز، وأدهشه حضورها إليه في مثل هذا الوقت المتأخر، ثم واصلت نحوه السير واقتربت منه، فإذا به يرى الكونتيسة أمامه. راحت تقول له في صوت حازم ونبرات حادة واضحة: إنني أحضر إليك على غير رغبة مني، ولكنني أمرت أن ألبي رجاءك. 3 و7 وآس هي الورقات الثلاث الرابحة، بشرط أن تراهن على ورقة واحدة في اليوم، وألا تقامر أبدا طوال حياتك بعد ذلك، وأغفر لك موتي إذا تزوجت من ليزافيتا إيفانوفنا. وبينما هي تقول عبارتها الأخيرة استدارت ببطء وتوجهت نحو الباب في مشيتها المتثاقلة المعهودة. وسمع هيرمان صوت الباب الخارجي وهو يقفل، ومرة أخرى يرى شخصا يتطلع إليه من النافذة ثم يمضي إلى سبيله. ومرت مدة ليست بالقصيرة قبل أن يتمكن هيرمان من أن يفيق ثم ينهض ويذهب إلى الحجرة المجاورة، حيث يجد الجندي المنوط بخدمته نائما على الأرض. وعبثا حاول هيرمان أن يوقظه، فقد كان مخمورا كعادته، فعاد إلى حجرته بعد أن تأكد من أن الباب الخارجي مغلق،
وبعد أن أشعل شمعة أحضر قلما وورقة وجلس يسجل الرؤيا التي رآها.
الفصل السادس. كما أنه لا يمكن لجسمين في عالم المادة أن يشغلا فراغا واحدا في نفس الوقت، كذلك فإنه من غير الممكن أن تسيطر فكرتين على كيان الإنسان في آن واحد. وهكذا طمست الثلاثة والسبعة والآس صورة الكونتيسة الميتة في عقله الباطن، وأصبحت الورقات الثلاث هي شغله الشاغل والفكرة الوحيدة التي تسيطر على عقله، والكلمات الأولى التي ترددها شفتاه. فإذا ما لمحت عيناه فتاة صغيرة فهو يقول: كم هي رشيقة، تماما مثل ورقة اللعب التي رسمت عليها قلوب ثلاث. وإذا ما سئل عن الوقت قال: سبعة إلا خمسا. وكانت رؤية كل رجل بدين تذكره بالآس، كما كانت تلازمه هذه الثلاثة والسبعة والآس وهو نائم أيضا، متخذة أشكالا مختلفة. فكان يحلم بالثلاثة وكأنها زهرة يانعة متفتحة، وكانت تظهر له السبعة كما لو كانت بوابات مشيدة على الطراز القوطي القديم. أما الآس فكان يراه عنكبوتا ضخما مخيفا. واندمجت كل أفكار الفتى وتشابكت، واتحدت هذه الأفكار جميعا في فكرة واحدة تتعقبه أينما كان: الاستفادة من ذلك السر الذي كبده الشيء الكثير. وبدأ يفكر في تقديم استقالته وإعداد نفسه للسفر إلى باريس، وكله أمل في أن يسخر حظه المسحور ويعود من نوادي اللعب العامة بها وقد كسب ثروة طائلة. ولكن حدثا وقع له خفف عنه عناء السفر. كان في موسكو في ذلك الوقت مجتمع من المقامرين الموسرين، يتصدرهم جميعا رجل يدعى شكالانسكي. طبقت شهرته الآفاق، وكان شكالانسكي هذا قد قضى الجزء الأكبر من حياته يجلس على موائد القمار وجمع منها الملايين. وكما أكسبته خبرته الطويلة ثقة أصدقائه وتقديرهم، كذلك كان لكرم ضيافته وأنواع الطعام الفاخرة التي يقدمها لضيوفه وبشاشته وسمو خلقه ما جعل له مكانة كبيرة مرموقة لدى الجماهير. وتصادف في تلك الآونة أن توجه شكالينسكي لزيارة بطرسبرغ، وهناك أخذ شباب المدينة يتوافدون على بيته، وقد آثروا لعب الورق على حضور حفلات الرقص أو التمتع بمغازلة الفتيات ومداعبتهن. وذات يوم توجه ناروموف وهيرمان سويا إلى بيت شكالينسكي، واجتاز صديقان عددا من الحجرات الوثيرة الفراش المتلألئة الأنوار، وفي كل منها عدد من الموظفين ذوي مظهر محترم وقور. وكانت جميع الحجرات مكتظة، فها هم كبار الضباط والمستشارون الخصوصيون يلعبون الورق. وهناك استلقى الشبان على الأرائك المكسوة بالحرير الدمشقي الجميل، يأكل بعضهم الآيس كريم والبعض يدخنون الغليون. أما صاحب البيت فقد كان يتصدر مائدة طويلة في حجرة الاستقبال، التف حولها نحو من 20 مقامرا. وعندما دخل هيرمان وصديقه كان البنك في حيازة شكالينسكي، وهو رجل ناهز 60 من عمره، حسن الهندام، محترم في مظهره، فضي الشعر أشيبه، يحمل في قسمات وجهه الممتلئ المتورد كل معاني الدماثة وكرم الأخلاق. أما عيناه البراقتان فقد كانت تشرق عليهما ابتسامة دائمة. وعندما قدم ناروموف هيرمان إليه شد على يده بحرارة وطلب منه أن يرفع الكلفة ويعتبر نفسه في بيته ومضى يلعب. واستمرت اللعبة وقتا طويلا، وكان على المائدة أكثر من 30 ورقة. وفي نهاية كل دور كان شكالينسكي يتوقف لحظة ريثما يرى اللاعبون الورق الذي في أيديهم ويسجل لكل منهم الربح أو الخسارة. وأخيرا انتهت اللعبة وفنط شكالينسكي الورق وتهيأ للبدء من جديد. وهنا قال هيرمان وهو يمد يده من خلف رجل بدين كان يجلس أمامه على المائدة: هل تسمح لي بالمراهنة على واحدة من هذه الورقات؟ ففتح شكالينسكي فمه عن ابتسامة عريضة وانحنى في صمت كدليل على موافقته، وتمنى ناروموف لصديقه حظا سعيدا. فقال هيرمان وهو يكتب بالطباشير قيمة المبلغ الذي يرغب المراهنة به على الورقة التي أمامه: أنا وحظي. ولكن شكالينسكي قاطعه متعجبا: كم هذا الذي كتبت؟ أعتقد أنني لا أستطيع أن أقرأ مبلغك قراءة صحيحة. فأجاب هيرمان في اعتداد ورزانة: 47,000. وهنا تحركت رؤوس الحاضرين جميعا واستقرت كل النظرات عليه. وقال ناروموف في نفسه: لا بد وأنه قد أصيب بالجنون. قال شكالينسكي ولا زالت تلازمه ابتسامته المألوفة: إنك تقامر بمبلغ كبير، ولم يراهن أحد هنا بأكثر من 275 فقط. فرد عليه هيرمان: لك أن تقبل الرهان أو أن ترفضه. وهنا انحنى شكالينسكي معبرا عن قبول الرهان، ولكنه قال: يجب أن تعرف يا عزيزي أنني لا أستطيع أن ألعب بالنقد، وطبيعي أنني واثق في كلامك وقدرتك على الدفع، ولكن حرصا على الشكليات وتجنبا للمشكلات أفضل أن تضع المبلغ فوق المائدة. فأخرج هيرمان من حافظة النقود ورقة كبيرة من أوراق البنك نوت وسلمها إلى شكالينسكي الذي نظر إليها نظرة سريعة ثم وضعها على المائدة فوق ورقة هيرمان، وبدأ اللعب. ووزع الورق فكانت 9 في اليمين و3 في اليسار. وهنا صاح هيرمان وهو يشير إلى ورقته: لقد ربحت، لقد ربحت. وعلت همهمة بين الحاضرين وقد طب شكالينسكي عن جبينه، ولكن لم يلبث أن عادت إليه ابتسامته المشرقة في الحال، وقال موجها الحديث إلى هيرمان: هل تود الحصول على المبلغ الآن؟ فأجابه هيرمان: إن لم يكن في هذا ما يضايقك. وفي التو أخرج شكالينسكي حزمة من ورق البنك نوت وسوى حسابه مع هيرمان الذي لم يكد يستلم منه المبلغ حتى غادر المكان في الحال. ولم يصدق ناروموف ما رأته عيناه، أما هيرمان فقد شرب كوبا من عصير الليمون وانصرف إلى منزله. وفي مساء اليوم التالي عاد هيرمان مرة ثانية إلى منزل شكالينسكي وقصد المائدة التي لعب عليها بالأمس، وعند وصوله أفسح له الحاضرون مكانا في الحال، وانحنى له شكالينسكي الذي كان يحتفظ بالبنك انحناءة رقيقة. وعندما جاء دوره ليلعب اختار ورقة راهن عليها 47,000 مضافا إليها ما كسبه في الليلة السابقة، وكانت الورقة اليمنى فارس واليسرى 7. وكشف هيرمان عن ورقته فصاح الجميع بعبارات التعجب، ولم يستطع شكالينسكي أن يخفي حزنه هذه المرة، وعد 94,000 وسلمها إلى هيرمان الذي تناولها في برود شديد وانسحب في الحال. وفي مساء اليوم التالي أيضا ظهر هيرمان للمرة الثالثة على مائدة القمار، وكان الجميع في انتظاره، وترك كبار الضباط والمستشارون ورقهم ليشاهدوا هذه المباراة الغريبة. وهجر الضباط شبان الأرائك وتجمعوا هم والخدم وكل من في البيت يراقبون هيرمان العجيب. وفي هذه الليلة لم يتقدم المقامرون الآخرون، بل وقفوا متحفزين متشوقين لرؤية ما سيحدث. وهكذا وقف هيرمان وجها لوجه أمام شكالينسكي الذي لم تفارقه ابتسامته مع أن لونه كان شاحبا، ونزع كل منهما عن مجموعة جديدة من ورق اللعب، وفنط شكالينسكي وقطع هيرمان ووضع على ورقته كمية كبيرة جدا من أوراق البنك نوت. وكان اللعب هذه المرة أشبه ما يكون بمبارزة حامية، والغرفة يخيم عليها صمت رهيب. ووزع شكالينسكي الورقة فكانت ملكة على اليمين وآس على اليسار، وقال هيرمان: الآس يكسب. ولكنه لم يكد يكشف عن ورقته حتى رد عليه شكلينسكي في الحال: ملكتك تخسر. عبس هيرمان وتملكته حالة من الرعب والاستغراب، ذلك أنه بدلا من الآس كانت الورقة التي أمامه هي ملكة البستوني، وخيل إليه أنها تغمز له بعينيها وتبتسم ابتسامة لها مغزاها. ومما زاد في روعه أنه رأى فيها شبها كبيرا جدا بالكونتسة، فصاح بأعلى صوته وقد استولى عليه الذعر: السيدة العجوز؟ وتناول شكلينسكي كل الأموال التي على المائدة، ووقف هيرمان صامتا لا يتحرك، ودون أن ينبس بكلمة واحدة خرج بعد فترة وجيزة. فبدأ الجميع يتحدثون بصوت مرتفع، وقال بعض اللاعبين في دهشة: يا لها من لعبة غريبة. وفنط شكلينسكي الورق من جديد واستمر يلعب مع بقية المقامرين كالمعتاد. فقد هيرمان رشده وهو الآن نزيل الحجرة 17 بمستشفى الأمراض العقلية في أبو خوف. إنه لا يجيب على أحد، وكل ما يردده في سرعة تبعث على الدهشة: 37 آس، 37 ملكة. أما ليزافيتا إيفانوفنا فقد تزوجت شابا وسيما حسن النشأة من أسرة محترمة، وهو يشغل وظيفة حكومية ويتمتع بثروة لا بأس بها، وكان والده يعمل فيما مضى وكيلا لأعمال الكونتيسة آنا فيدوتوفنا. وتقوم ليزافيتا برعاية إحدى قريباتها الفقيرات، ورقي تومسكي إلى رتبة كابتن، وتزوج من الأميرة بولين.